بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن أسئلة من أهل السنة والجماعة بليبيا، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الاثنين في 30 من شهر ذي الحجة، يعني 1431 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذه أسئلة مقدمة من إخواننا السلفيين في ليبيا، يرجون من شيخنا الفاضل الناصح الأمين يحيى ابن علي الحجوري الإجابة عليها. يقولون: ونعلمه بأننا نحبه في الله. يقولون في سؤالهم الأول: هل الأعمال كالصلاة وغيرها تكفر الكبائر، أو أن ذلك لا يتم إلا بتوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. أما بعد، فقد ذكر أهل العلم هذه المسألة، وممن ذكر ذلك النووي رحمه الله، ويكرر ذلك في مواضع عند أحاديث مكفرات الذنوب، مثل: إذا توضأ المسلم للصلاة خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا قدميه خرجت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وجاء عن عمرو بن عبسة وعن أبي هريرة بنحو ذلك، وحديث: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، الهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. أي النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعمر بن العاص كما في الصحيح. وهكذا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ومن المعلوم أن الذي تلده أمه ليس عليه صغير ولا كبير من الذنوب حالة خروجه من بطن أمه فيها، بل وفي سائر صباه. رفع القلم عن 3، ومنهم الصبي حتى يبلغ. فجمع بين هذه الأدلة، أو قال بعض العلماء: إن الأعمال مكفرات هذه المذكورة وغيرها مما كان من باب صيام عرفة، يوم عرفة صيام عاشوراء، من صام رمضان أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. جمعوا بأن هذه الأعمال تكفر الصغائر، وقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما، مفهوم على أنه إن تجنبوا الكبائر كفرت الصغائر. وقول الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. قالوا: إن صادفت صغائر كفرتها، وإن صادفت كبائر خففت منها. والكبائر المحضة تحتاج إلى توبة، فإن اقترن بذلك العمل الصالح توبة زالت الصغائر والكبائر، وإن لم تقترن بها توبة زالت الصغائر المذكورة تحت ذلك الحديث أو التي رتب عليها ذلك الحديث على تكفيرها، والكبائر لا بد لها من توبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقرن الفلاح بالتوبة. ولا شك أن الكبائر تختلف، فمنها الشرك، فلا يقال مثلا إذا كان متلبسا بشرك حتى وإن صلى وإن حج وإن عمل سائر تلك المكفرات ما لم يوحد لله سبحانه وتعالى، يوحد الله عز وجل، فإنها لا تكفر كبيرته ولا صغيرته ما دام على شرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولكن هذا في حق الكبائر دون الشرك، ككبيرة خاصة بآدميين أيضا لا يكفرها هذه الأعمال أول ما يسأل يوم القيامة عن الدماء، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن أدلة القصاص أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة وأحد يطلبهم مظلمة، الحديث حديث الناطحة والمنطوحة، من كان له مظلمة يتحلل منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فالقول بأن هذه الأعمال الصالحة تكفر جميع الكبائر في حق الآدميين وفيما بينه وبين الله قول بعيد، ولكن تكفر الصغائر وتكفر من الكبائر التي بين العبد ورب وبين ربه، كشرب الخمر الصحيح أنه كبيرة، وهكذا أمور فيما بين العبد وبين ربه تكفر الصغائر ويخفف منها، وقد تكفر إذا أراد الله عز وجل عفوا لعبده، أما ما كان بين العباد فلا. الأدلة المذكورة وجمعا بين ما تقدم ذكره من الأدلة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، هل هذه الأسماء تعتبر من أسماء الله؟ الهادي.
نعم، الهادي من أسماء الله، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، هذا الصحيح أنه من أسماء الله.
المعطي.
والمعطي أيضا، إنما أنا قاسم والله معطي، الحديث يثبت اسما لله سبحانه وتعالى.
الستار.
ما ثبت فيه حديث، إنما إن الله حي كريم جاء بلفظ ستير، حسنه بعض العلماء على ذلك يثبت على ثبوت لفظة ستير في الحديث.
الباقي.
صفة لله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أما الاسم فلا يثبت، من من ده يشير إلى إثباته بعضهم، لكن لا يثبت دليل نص فيه.
قالوا وما هو الضابط في هذه المسألة؟
الضابط في هذه المسألة حتى وإن كتبوا مثلا في ضبط في هذه المسألة يبقى أنهم يعودون إلى ما دل عليه الدليل الصحيح وفهمه السلف. ما نستطيع نقول القاعدة في ذلك قاعدة كلية، القواعد الكلية في الأسماء والصفات، حتى صاحب القواعد الكلية في الأسماء والصفات ما رده إلى هذا، فما ثبت دليله أثبت، ولا سيما إن فهم السلف ذلك الفهم أن هذا اسم لله عز وجل، فنحن عالة عليهم في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الثالث،
ولهذا هاتوا لي واحدا إلا ويقول يعني من الأئمة هذا اسم ثابت لله والدليل عليه كذا، وهكذا يأتي المتأخر ويقول هذا اسم ثابت لله والدليل عليه كذا، وقد قال به فلان ابن منده أو كذلك ابن خزيمة أو الإمام البخاري أو فلان وما إلى ذلك وينضي.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث، ما حكم التلفظ بهذه الألفاظ إذا أراد منك شخص معروف مثلا فيقول لك برحمة الوالدين أن تفعل لي كذا، فما حكم ذلك؟
السؤال يكون بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فكونه يقول أسألك مثلا برحمة الوالدين، سأل بمخلوق، سألك برحمة والديك، وهذا سأل بشيء مخلوق لا ينبغي السؤال به، فيجتنب هذا اللفظ.
أيضا بقول وعلي اليمين،
وهذا ليس بيمين، كلمة علي بيمين لا يكون يمين إلا إذا صدره بألفاظه وصياغه، والله وتالله وبالله وهالله وما إلى ذلك ما ذكرون.
وكذلك قول وحق الله،
وهذا اليمين أيضا غير مشروع، كلمة حق الله كونه يحلف بحق الله، الله عز وجل حقه على العبد أن يعبده لا يشرك به شيئا، كما في الصحيح يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد، حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، وحق العباد الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقوله حق الله أي معناه حلف بما أمر الله وكلف الله به العباد من عبادته، من أمره بعبادتهم له أن يعبدوه، حلف بالعبادة، هذا محلوف بعبادة العباد لله سبحانه وتعالى ليس بمشروع.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع، ما هو الراجح في الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟
المدلس التدليس هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه من باب، يعني عاصر من باب أولى إذا لقيه، عمن لقيه زاد بعضهم وسمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه بصيغة تحتمل ذلك كعن وأن، أو أن فلان حدثنا، أن فلان حدثنا، هذا يسمونه التدليس في بعض صوره. والمرسل هو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه من باب أولى أنه ما سمع منه، إنما مجرد المعاصرة بصيغة توهم اللقي أو السماع. بهذا فرق الحافظ بين المرسل الخفي وبين المدلس كما في النخبة، ونقل على ذلك أقوال عامة العلماء فيما يذكر، أنه يذكر أنه قاطبة أنهم على ذلك، في هذا نظر. فإن من المتقدمين من لا يفرق بين المرسل الخفي والتدليس. ثم أيضا لاحظ أن المرسل الخفي قد يكون من غير مدلس على المذكور، مثل أبي عثمان النهدي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس، ما عرف بالتدليس، مرسل خفي. وأما المدلس أو المدلس يكون يعني يقال عنه دلسه ممن علم أنه يدلس، ونص على ذلك. النسائي وابن حبان والخليلي ودرج على ذلك من المتأخرين عدد كالذهبي لا يفرقون، والتفريق شفاف ودقيق في المسألة، فلا بأس بذكره ولا بأس باعتباره، وإن كنا في بعض الأقوال نقول أنه بقول المتقدمين، لكن الذي يقول بهذا القول باعتبار يعني ما تقدم أنه هناك فروق، أن هناك بعض الفرق كما أشرنا إليه آنفا من حيث المدلس وعدمه، ومن حيث يعني المعاصرة بخصوص الإرسال الخفي، والمعاصرة إضافة إليه اللقي بخصوص التدليس، فلا بأس بذلك. هذا فرق مذكور أقرب مصدر فيه نخبة الفكر.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم. هل إذا تكلم عالم سلفي في شخص معروف بالسلفية ولم يبين العالم أسباب الجرح فهل يعتبر جرحه مقبولا؟
لا، لا يقبل مقبولا، لا يكون مقبولا، فهو ما هو معصوم، هذا العالم ما هو معصوم. ما دام كذلك فجرحه لابد أن يبرهن عليه حتى يكون مقبولا بحجة يلقى الله عز وجل بها هو ومن أخذ بجرحه. والله عز وجل من رحمته عز وجل قد أنزل الكتب وأرسل الرسل بيانا للحجج على العباد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهذه حجج. ومعلوم أن الإنسان قد يخطئ، ومعلوم أنه ربما أيضا قد يفهم فهما غير صحيح، فعلى هذا لا بد من برز حجته. وهذه كتب الجرح والتعديل برمتها، الرمة هي الحبل كما يقولون، يعني بأساسها، انظروا فيها تجدون أنهم يجرحون ويثبتون الحجج على ما يقولونه. وربما يأتي ابن عدي فيذكر قول يعني جرح في الكلام ثم يقول ومن مناكيره كذا ومن مناكيره كذا ومن مناكيره كذا، فيثبت أنه جرح بسبب هذا الغلط أو الوهم أو النكارات أو غير ذلك. فهذه الأحاديث التي تجدونها مستغربات في تراجم الرواة هي البراهين على ما يقوله الأئمة أنه ليس بحافظ وأنه ضعيف. هذه أعراض المسلمين، وهذا دين ربما يحرم الناس من علم هذا الشخص باعتبار أنه جرح، أو يحرم من علمه باعتبار أنه كذاب، فلا بد من جرح بين. ولما جرح شعبة رحمه الله على إمامته بعض الأئمة كالمنهال هكذا، أي كالمنهال جرحه أنه سمع طنبورا في بيته، وبالفعل أن الغيور على دين الله إذا سمع طنبورا في بيت شخص يقول إيش هذا، فجرحه لهذا الشيء، كيف هذا محدث، هذا إمام، هذا كذا، ثم نسمع من بيته ما تقدم، هذا مناط الجرح. وهذا معناه لو ثبت ذلك لكان جرح شعبة مقبولا بيقين، لكن قالوا هذا ما هو مبين. نعم شعبة يعتذر له وهو إمام، وقوله لكن هناك تنبيه وهو ممكن يكون نائما يا أخي، وبعض أولاده ذكروا من يعني ماذا، ثلاثة لا تأنس منهم ومنهم أبناء المحدث، لا تأنس منهم رشدا إلا من رحم الله. بعض أولاده قد يكون من فرغ أو قد يكون غائبا، ومنهم وبعض من في البيت يسمع ذلك، ما يكون على طريق أبيهم في التمسك وفي السنة وفي الحديث وكذا. فإذا هذا الجرح من هذا الإمام مع أن جرحه ذروة، هذا لهم تنبيه عليه لأنه ما في السراء، لما بين وسئل لماذا قلت فيه كذا قال سمعت كذا، فعلم أن هذا التفسير ما هو واضح. أما واحد يقول كذاب، يقول ضعيف كذاب كذب في كذا، ثم أولا يقول له مناكير أنكر عليه كذا، أو واحد يقول ضعيف أخطأ في كذا، أو واحد يقول ضعيف جدا رافضي، أو ضعيف يعني قدري، أو ما إلى ذلك الأشياء يتكلم فيه من جانب، هذا الطعن مقبول لبيان تفسيره الواضح فيه. أو إنسان ما هو مقبول بطال حزبي، أيضا مقبول حزبي، أو صاحب فتن عمل كذا وكذا 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 من الفتن وسردها، طيب هذا الجرح ما يرده إلا إنسان ما يعرف أسباب الجرح والتعديل، أو عبارة عن عناد، هذا هو الواضح بارك الله فيه، عبارة عن عناد كالذي يقول يعني غطوا على عين الشمس لا نراها، عملوا عليها طربان. الكلام الفارغ فارغ والواضح واضح، هذا هو لا يجوز قبول جرح ممن كان من الأئمة ولو من الإمام أحمد إلا ببيان حجته، إلا أن يكون ذلك الجرح له قرائن، مثل جرحه يقول مثلا في إنسان ما بين الإمام أحمد أسباب الجرح فيه، علمنا من مناط آخر أنه مرجع، أنه جهمي، أنه إذن الإمام أحمد جرحه لهذا المعنى ولو لم يذكر السبب، فالمعنى واضح فيه. والأئمة أورع من أن يقبلوا من أحد قولا إلا بحجته، لا سيما والبراهين واضحة. الإمام أحمد لما جرح الكرابيسي، والكرابيسي كان عدلا عندهم مقبولة، عند الشافعي مزكى، عند أحمد مزكى، طرأ عليه أمر سبب هذا الجرح، فلما أبان لما تكلم فيه أحمد بما هو بالسبب الذي حصل منه من ما يتعلق بالقرآن ومن القرآن التلاعب في المسألة، قال ابن معين يقوم أحمد ينطل حسين، يقوم أحمد ينطل حسين يعني يسقط ينطل. الكلام هذا منهج ما يحتاج إلى تلاعب وإلى موازنات وإلى مجمجة وإلى يعني ماذا عبارة عن طبطب وليس.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: هل ينكر في مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها علماء أهل السنة؟
مسائل الاجتهاد من حيث التنبيه على الخطأ والصواب أمر مطلوب، وها هي كتب المحققين من أهل الحديث كشيخ الإسلام ومن قبله ومن بعده، يرد بعض المحققين على بعض، وشيخ الإسلام ربما حرر مسألة من 20 وجها رد على قول الخطأ فيها وبيان خطأ من أخطأ فيها، وهي مسألة فقهية، ولكن رد الخطأ فيها أمر مطلوب بيانا للحق من الباطل، ومن أن يدين الناس بما ليس بصواب. كم من المسائل المبنية على أحاديث الضعيفة يقول بها فقهاء، وكم من المسائل أيضا يعني الشيء الواضح فيها أعطى الله عز وجل فهمها عبدا من عباده ولم يفهمها آخر، ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما، وهذا ثناء على سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن الصواب معه، مع أن داود عليه الصلاة والسلام لم يعني ماذا يعني وإن لم يحصل له في ذي الجانب ما فهمه سليمان إلا أنه مزكى بالحكم والعلم، ولكن فضل الله يأتيه من يشاء. وعلى ذلك فلا بأس بالرد في جانب الخطأ الفقهي ردا مؤدبا على أن هذا المسألة أخطأ فيها الإمام فلان. نحن الآن رد على أبي حنيفة، أبو حنيفة والله مزكى من أئمة كثير، وهو معتبر من الأئمة الأربعة مزكى، ومع ذلك نقول أبو حنيفة أخطأ، مرجع أبو حنيفة عنده إرجاء، احذروا هذا الجانب. وهذه الزلة فيها أبو حنيفة وأخطأ أبو حنيفة، وصحيح البخاري كثير من أبوابه رد لأبي حنيفة الإمام. ونرد على الشافعي وفي قوله مثلا أن السنة لا تنسخ القرآن كما في سياق المسألة يراجع، ورد عليه بعض الشافعية أنفسهم، فألقي الهراسي قال: هفوات الكبار على أقدارهم ومن عظم قدره عظم خطأه، ورد عليه. ونرد على أحمد، كم رأيتمونا في مفردات الإمام أحمد ما نخالف، ما نوافقه في بعض الأقوال، تارا نوافقه تارا نخالفه، نحن وغيرنا، ما هو عبارة عن تشهي ولكن حسب الدليل. هذا دينه يصلح فيه إلا ما أراده الله عز وجل وما فهمه العبد بدليله. على هذا فالصواب يبين مع احترام هذا الإمام في المسائل الخلافية التي لها وجوه من الاختلاف ومعاني صحيحة. فمثلا قل إن الإمام الألباني يقول إنه لا ينبغي أن ترد اليد بعد الرفع من الركوع، هكذا وشيخنا يوافقه رحمه الله جميعا، بل يقول إن ردها على كذا بدعة على الصدر. جاء الإمام ابن باز يقول يعني ما تترك هكذا بل تعود هكذا. طيب هذا إمام هذا إمام، كلهم فهموا من الدين، من أخذ بهذا فهو على خير ومن أخذ بهذا فهو على خير حسب فهمه للدليل، لكن لو قال واحد أنا أفهم من هذا الدليل ردها، لأنه ماذا كان يضع يديه على صدره في الصلاة، فما كان من ركوع أو سجود أو ما إلى ذلك كانت وظيفة الصلاة فيه حسبها، وما كان من قيام كان وظيفتها على الصدر. والله نقول لك وجهة نظرك وجزاك الله خيرا، وأنت في هذا لك فهمك، وربما يكون أقرب إلى الصواب ردها على الصدر بعد القيام من الرفع، أقرب الصواب للمعنى المذكور. طيب هذا الآن اختلاف أفهام، رجحنا فيه الصواب مع احترامنا للإمامين أم لا؟ هذا هو مع محبتنا له أن الصواب مع هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
في إعلام الموقعين وقد قرأناه مرارا والحمد لله، قال خطأ قول من قال لا إنكار في مسائل الخلافية، في المسائل الخلافية، وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إنما يتوجه إلى القول والفتوى والعمل. من هذه الطبعة المجلة الثالث 223. أما القول فأما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكار اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل فإن كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء في من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء حتى ولو اجتهد، حتى لو اجتهد وأخطأ يرد عليه ويرد حكمه. وأما إذا لم يكن في المسألة نص سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، يعني فرق بين مسائل الاجتهاد والخلاف، وحتى مسائل الاجتهاد إذا أخطأ فيها إنسان يرد عليه. والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. وهذا يرجح ما يراه، هذا يرجح ما يراه، هذا مبحث له تتمة. إلى قوله على كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه في المسألة ما في المسألة في هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره وقلد من نهاه عن تقليده وقال لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي له تتمة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقولون في سؤالهم السابع إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فكيف يمكن الجمع بينهما، ونمثل لذلك بنهيه عن الشرب قائما مع فعله لذلك.
ربما في مثل هذا الحالة ربما صرفوا من الواجب إلى في بعض الحالات إلى المندوب ومن المحرم إلى المكروه، وعلى ذلك الجمهور إذا تعارض في بعض الحالة ربما صرف ذلك من الأعلى إلى الأدنى، وعلى ذلك الجمهور.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن هل القاعدة الأصولية إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح على إطلاقها؟
على إطلاقها عند عامة العلماء في الأمر والنهي، الأمر والنواهي الشرعية لحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وصيانة للدين ودرءا للشبهات وأخذا بالحيطة. فلهذا تجد صاحب المسودة وتجد شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 20، وهكذا أيضا جماعة من أهل العلم يقولون عند عامة العلماء هذه قاعدة سارية على إطلاقها في الأمر والنهي.
جزاكم الله خيرا. ما هو الراجح في مسألة نجاسة الكلب، هل تشمل جميع بدنه أو لا؟ وهل التسبيع في الغسلات خاص بلعابه؟ وهل إذا وقع لعابه على الثياب مثلا يوجب التسبيع في غسلها مع التراب؟
أما نجاسته كله فهذا عليه أكثر العلماء لأمور أنه يعني ماذا فمه لعابه نجس اتفاقا، إلا من خالف ذلك من يرى أكل الكلاب وعدم نجاسة فمه قوله شاذ. طيب، وأنه مصدر غذائه فيدخل طعامه قد تلوث بالنجاسة فيكون قد تحلل في جسمه ويتربى وماذا وينمو جسمه على شيء نجس، هكذا ولا لا؟ فيكون كل ما صدر عن فمه دخل بنجاسة، ومعلوم حال الجلالة، الجلالة سبب حرمتها ولو كانت من بهيمة الأنعام أنها تأكل العذرة تؤثر تلك العذرة في جسمها ويتحلل في لحمها يسبب لها نجاسة، يترك لحمها ويترك لبنها حتى تحبس وحتى يزكو لبنها ولحمها ثم تؤكل. فافرض أنه فقط من هذا الباب، من باب أنه كالجلالة، ثم هو أيضا جلالة وزيادة الكلب يأكل القاذورات مع هذا، ومع ذلك أيضا فمه نجس ويمر عليه كل ما يأكله فيتحلل في جسمه يسبب له النجاسة ويلعق جسمه وما إلى ذلك. الذي يقول إنه نجسهم جمهور العلماء، والقول الصواب معهم في هذه المسألة، كل نجس من رأسه إلى ذيله. نعم، بقي لعابه نجس عندما كما تقدم. ثانيا إذا يعني لعق إناء غسل سبعا إحداهما بالتراب على ما جاء في الصحيح صحيحين، فإن وقع لعابه على ثوب غسل بما ينقيه وبما ينظفه فقط، أعلى الغسلات ثلاث، وممكن يغسل بالصابون حتى يزول عنه ذلك النجس أو تلك يعني الآثار وكفى. وهذا بخصوصية الإناء فحسب، يغسل سبعا إحداها بالتراب، أما غير الآنية مما يقع فيه لعاب الكلب فلا يشمله هذا الحكم.
بارك الله فيكم. السؤال العاشر: ما هو الراجح في نجاسة باقي السباع؟
لا نعلم دليلا على نجاستها، اختلفوا في نجاسة سؤرها، والصحيح أنها ما هي نجسة، ما لا هي ولا سؤرها.
السؤال الحادي عشر: هل القنفذ والحية والفيل والضفدع يحل أكلها؟ القنفذ
الصحيح أنه يجوز أكله، وقد قال بجواز أكله الإمام الشافعي، ونقل عن ابن عمر جواز ذلك.
والحية
نقل ابن تيمية الإجماع أنه لا يجوز أكلها، وكنا نقول أنه قول الجمهور فنقله اتفاقا.
طيب والفيل
قرأناه قبل أيام من مجمع الفتاوى. والفيل الإمام أحمد يقول ليس من أكل من طعام المسلمين، ومنهم من يراه أنه من ذي الناب، يحرم كل ذي ناب من السباع، فهو عبارة عن ذي ناب وهو من ضمن السباع يعتبر مستوحشا.
قال: والضفدع
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، والجمهور على المنع من ذلك في كل ما نهي عن قتله أو أمر بقتلها أنه لا يجوز أكله. في مجموع الفتاوى مما مر بنا وتذاكرناه وأعيد الآن، 1609، قال شيخ الإسلام: سئل عن رجل، هذا السؤال سيأتي الجواب، سئل عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته، وإن في بلده شيخا أعطاه إجازة وبقي يأكل الثعابين الأقارب، ونزل عن فلاحة فلاحته ويطلب رزقه، فهل تجوز الصدقة عليه أم لا؟ أجاب: الحمد لله، أكل الخبائث وأكل الحيات والأقارب حرام بإجماع المسلمين، فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه استتاب، إن تاب إلا قتل. ومن اعتقد التحريم، هذا إذا استحلها، ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله. هذا هو المقصود في هذا المصدر.
قالوا: وهل يجوز استعمال العاج الذي يؤخذ من الفيل؟
نعم يجوز، وقد بوب الإمام البخاري ذكر بعض الآثار على استعمال العاج في الأمشاط ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال 12: روى أحمد عن سماك في تفسيره لحديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صفقتين في صفقة، قال: سماك يبيع الرجل فيقول هو علي نساء بكذا ونقدا بكذا، فهل يعتبر قول سماك حجة بصفته هو من روى الحديث عن ابن مسعود؟
هذا التفسير ما هو صحيح لسماك، وإن كان قد جاء أيضا بزيادة شاذة من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه الحديث، حديث أبي هريرة: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فعلى هذا، على زيادة فله أوكسهما أي أنقصهما أو الربا، قال بعضهم بأنه إذا قال هذا بألف نقدا أو بألف وخمسمائة نسيئة أنه ربا على ما ذكر عن سماك. لكن أحسن ما يفسر به هذا القول بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة المنهي عنه في الحديث الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة، أن يقول أبيعك هذا الكتاب على أن تبيعني هذه الساعة مثلا، أبيعك هذا البيت على أن تبيعني هذه السيارة، فيكون بيعا بشرط بيع، بيعتين في بيعة واحدة. هذا المنهي عنه.
جزاكم الله خيرا. السؤال 13: في وقتنا الحالي تضمن السلعة بتملك المشتري لها، وذلك بنقل ملكيتها بعد تسجيلها بالأوراق الرسمية، فهل يصح بيعها بدون حيازتها، وخصوصا بأن هذا الأمر منتشر في الموانئ البحرية، فقد يبيع السلعة وهي في بلد آخر بعد تملكها بالأوراق الرسمية؟
هذا البيع فيه ريبة، فلا بد من أن يكون ضامنا لها بحيث يستطيع تسليمها إلى المشتري. أما مجرد أن يبيع مثلا سلعة في الصين، استلمها على الجهاز، جهاز الكمبيوتر، وباع واشترى فيها ثم سلمها هناك، فقد تتلف في الطريق وقد لا يمكن تسليمها من هناك، قد يحصل لها عطب، فهذا مما يؤدي إلى الغرر والضرر على المشتري. هذا بيع لا ينبغي ولا يجوز، بيع ما لم يقبض. نعم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض، جاء عن جماعة من الصحابة.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة يعمل في محل تجاري، وتدخل عليه أحيانا بعض النساء، فإذا ألقت إحداهن السلام فهل يجوز له أن يرد عليها؟
يرد عليها ويجتنب الفتنة، فإذا أمنت الفتنة جاز رد السلام، وإذا خشيت الفتنة ووراء الفتنة وراء السلام كلام لا يرد، لا يرد سدا لذريعة الفتنة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعلى ذلك كلام النووي والحافظ بن حجر أن رد السلام البدء أو الإجابة يكون بين الرجال والنساء مقرونا بأمن الفتنة، أما إذا خيفت الفتنة وجب تجنب ذلك. وقد كانوا يصلون ثم يمرون على امرأة عجوز يسلمون عليها، تقدم عليهم طعام شيئا من الطعام يأكلونه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا مع أمن الفتنة. أما مع حصول الفتنة أو توقع الفتنة وجب اجتناب ذلك، ألا وإن في الجسد مبغى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
جزاكم الله خيرا. السؤال 15: هل صحيح بأن من يقول بأن العمل شرط كمال في الإيمان قال بقول المرجئة؟
أقول هذه المسألة المحنى إليها في المسائل الخفية، والقول بأن العمل شرط كمال على الإطلاق في الإيمان بهذا الإطلاق ما هو صحيح. نعم ما هو صحيح، لأن العمل منه عمل ظاهر وعمل باطن، والله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإيش بقي معه الإيمان إذا ترك العمل الظاهر والباطن، أو افرض ترك الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد بيننا الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمعناه إذا ترك العمل جملة وتفصيلا، يعني إذا عمل ما هو إلا يتمم إيمانه وإيمانه ثابت، وإذا عمل ما في إلا تكميل وزيادة إيمانه. يقال زيادة الإيمان في حق المؤمن العامل إذا ازداد عملا صالحا ازداد إيمانه، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والعمل داخل في مسمى الإيمان لا ينفك عنه. وبدليل حديث أبي هريرة المتفق عليه الإيمان 64 شعبة، فعلاه قول لا إله إلا الله، أدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فتنحية العمل عن الإيمان بحيث يكون العمل شيئا زائدا على مسمى الإيمان يزداد به فقط إيمانه مع ثبوت إيمانه الأول بمجرد الإيمان بدون عمل، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، هذا قول ما هو صحيح البتة. نعم. وهو من نغمات المرجئة هذا الكلام من قولهم تنحية الإيمان العمل. أما من يقول الإيمان العمل داخل في مسمى الإيمان والإيمان يزيد وينقص ويقول بقول أهل السنة في ذلك كما أبانه الأئمة فإنه برئ من قول المرجئة.
جزاكم الله خيرا. السؤال 16، روى الترمذي في سنن يعني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. هل صح هذا الحديث؟ وإذا صح فهل النهي المذكور للتحريم؟ نرجو التفصيل.
العلامة الألباني ذكره الصحيحة، هو مذكور في جامع الترمذي، استغربه الترمذي ونقل الحديث ابن البغوي في شرح السنة وأضاف إلى استغراب الترمذي أيضا نقل مقرا له على الغريب، وهو يتابع الترمذي في كثير من أحكامه. وذكره ابن أبي حاتم في العلل ونقل عن أبيه أنه قال منكر، حديث منكر. وعله ابن القيم فيما ذكر العلامة الألباني أيضا في الصحيحة، وهو مذكور في ترجمة مسلم ظهر بن عبد الله بن جندب، مسلم بن جندب في آخره في من مناكيره في ميزان الاعتدال. نعم. فالحديث معل، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله ولا يوافق على هذا التحسين، الحديث منكر أنكره الحفاظ. في ميزان الاعتدال في ترجمة عبد الله بن مسلم، قلت مسلم وهما، عبد الله بن مسلم بن جندب، عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي قال مدني مقل، هو حسن الحديث لكن الحديث أنكر عليه، ذكر في مناكيره 3 لا ترد: اللبن والإسادة والدهن. قال أبو حاتم هذا حديث منكر.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال 17، في الآونة الأخيرة خرج علينا أناس على الشبكات وغيرها يدعون السلفية ويطعنون في معقل التوحيد والسنة في دماج، ويرمون من فيها بأن منهجهم حدادي، وللأسف الشديد اختر البعض بهم وأصبح يشيع هذا الكلام، فهل من نصيحة لهم وتوجيه لنا بكيفية التعامل مع هؤلاء حفظكم الله؟
هؤلاء جنود الشيطان في هذه المسألة للفتنة على الدعوة السلفية، بغاة يعتبرون، أصحاب فتن، ضلال منحرفون. فالتوجيه بالحذر من الاغترار بهؤلاء الفاتنين على الدعوة السلفية، وقد فتنهم الله عز وجل ببعض من كان طالبا هنا وجعله فتنة لهم عمياء دهماء، وركب كواهلهم بحيث صاروا يحذروا من الخير وأهله والسنة وأهلها بلا برهان ولا قرآن. فمن كان هذا حاله فلا يضر إن شاء الله قوله ولا فعله بالنسبة لنا، فقال الله عز وجل: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا جئت تناقشهم هاتوا برهانكم على سبب هذا التنكر، ما تجد عندهم برهانا، تجد عندهم يقول لماذا حذب فلانا؟ طيب أنتم أوصياء على فلان، نحن حذبنا برهانا تدافعون بجهل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نحن أنكرنا على بعض طلابنا تدخلتم فيما لا يعنيكم، عبارة عن بغي، عبارة عن عناد، عبارة عن يعني مكاثرة، لماذا ما قال الشيخ فلان، لماذا ما قال الشيخ فلان؟ فهذا هو الواقع، والله ما ظلمناه نحن، بل ظلم نفسه وظلم غيره. على كل يعني هؤلاء لا تعبأوا بهم مهما كثروا، والله أنهم ما داموا قد عادوا الخير وآذوه وعملوا هذا الفتنة وقلقلوا فيها، وتجد الواحد منهم إذا ظفر بواحد من أهل السنة بطشه، وأعرف واحدا لو يستطيع أن يعطي بعض طلاب العلم هنا المستفيدين 30,000 في الشهر أو 40,000 في الشهر من أجل أن يبطشه إليه وأن يزيح إلينا ويخدره يصير مخدرا. لا 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 تقول هكذا، تعال إلينا نوظفك نعطيك كذا وكذا، ما هي وظائف مساعدة وخلاص اسكت، أهم شيء تسكت. وأنه يخدر بعض طلابنا لفعل نفس المبدأ الذي سلكه أبو الحسن مع طلاب هذا الدار ببطشهم وتمكينهم من المساجد حتى فتنهم وضيعهم، نفس المبدأ الذي سلكته أصحاب الجمعيات بتبطيش ببطش بعض الطلاب حول الشيخ رحمه الله حتى فتنوا بعضا منهم وضيعوهم، نفس المبدأ الذي سلكه الإخوان المسلمون من قبل أيضا في الدعوة السلفية بمن رأوه بارزا حتى يضيع ويرجمون به. هذا هو. فعلى كل، أنا ناصح لإخواني بالقناعة بالخير ولا مع هؤلاء برهان، ولهم سنين وهم يحوسون ويدوسون ما أتوا ببرهان، إنما العناد لماذا ما أوافقهم على أن أقول أنتم حكموا في القضية. يا أخي المسألة ما هي لجنة، المسألة ما هي دولة، المسألة دين. أوافق أو أخالف، ما زلنا معتقدنا واحد، ما زلنا على خير. من جرح ببرهان قبل قوله، من عدل ببرهان قبل قوله، من عاند الحق أطاح به إناده. هذه دعوة الله عز وجل، ما فيش عليها ضرر، أقسم لكم بالله ثقة برب العالمين أن لا ضرر على الدعوة في دماج وربي أبدا، إنما كل من عارضها فتك بنفسه عاجلا أو آجلا، والموعد بيننا الله سبحانه وتعالى وسيأتي التاريخ. نعم،
بارك الله فيكم وحفظكم.
يا إخوان أضيف إضافة، أنا وأنتم وسائر العقال نتعجب من أناس يعني يدقدقون دعوتهم، لهم سنين في الدعوة ويدقدقون دعوتهم، يهدمون دعوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. طيب إيش النتيجة؟ هاتوا ثمرة، معكم ثمرة في حجة تقربكم إلى الله عز وجل، لا شيء. لماذا قال في عبد الرحمن حزبي؟ والله يا إخوان يضحك الثكلة، الثكلة الحزينة على ابنها في غاية الحزن، خليها يضحك، هذا الكلام كلام يضحك الثكلة. طيب يا أخي، هذا رجل عمل ما عمل أدين من قبلنا ومن قبل غيرنا، يبرئ نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، لستم محامين عنه، كلكم تحامون عن واحد يضيعون دعوتكم. أما نحن دعوتنا صحيحة ناصئة جميلة زكية نقية، ما يضرها بغي البغاء. يا أخي استحيوا على أنفسكم، اتقوا الله، لا تظلموا الدعوة ولا تظلموا طلاب العلم وتبطشونهم بأموال بعض التجار أو أموال بعض المساعدين أو من هناك أو من هناك، مضادة لدماج يدعموا دار كذا ودار كذا، كلام فارغ. هذا كله ما قد نفع من قبلكم، وربي كم قد صبت الجمعيات لقصد الإطاحة بالدعوة السلفية في دماج، وقد صرحوا ولمحوا وصرحوا، قالوا إما تلحق بالركب وإما لن تضر الدعوة، وكله فشل، صار هباء منثورا، وهم يريدون أن يلحقوه بركبهم بالجمعيات وإلا خلاص سيطيح. ونفس التاريخ يعيد نفسه، تاريخ يعيد نفسه، فحرام والله، حرام والله. ونسأل الله عز وجل أن يجعل العبء والإثم على كاهل من فتن في هذه الدعوة، أنا أو هم في الدنيا والآخرة. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال 17، عندنا بعض الإخوة يهجر بعضهم بعضا في أشياء ربما يسوغ فيها الخلاف، فما هو ضابط الهجر الشرعي؟
يا أخي تبالغوا بعضهم في الهجر، صحيح الهجر بحدوده ضابطه، تكلمنا عليه في مواضع كثيرة، ولكن أرى أن بعضهم بالغ في الهجر. سني سني، افهم يا أخي، أنا لك ناصح لا تخلق، سني سني ولو أساء إليك وحصل بينك وبين شيء عالجوها بما يرضي الله سبحانه وتعالى بمجرد العفو بمجرد كذا. أما هاجر خلاص مطلقا وهو ما يزال في إطار السنة بدون ما يحصل منه خروج عن ذلك، هذا يضر، هذا يضر ولا يسر. السني سني، ويعالج خطأه بالدليل وبالتوبة وبالتراجع وبما يرضي الله سبحانه وتعالى ما دام في إطار السنة، معك إثبات على إخراجه من السنة، بين إثباتك وخرجه وهجره. أما إن ما دام سنيا فله حكم، يعني له حكم، يعني ماذا؟ الولاء معه والتناصر معه والإعانة معه والنصح له بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة لإخواننا، حتى وإن اختلفت معه على بيت أو اختلف معه على شيء أو ما إلى ذلك، أو سمعت منه زلة وهو ما يزال سنة، ناصحه وادعوه إلى الله عز وجل. وقد ربما يحصل هجر بمقداره، يعني بما لا يعني ماذا حدود 3 أيام. وقد يحصل أيضا يعني ربما له تأديب من قبيل من له نصح له بحدوده كل شيء بضابطه الشرعي. أما يا أخي بعضهم يختلف معه على شيء وهجره باستمرار يعني وهو ليس وهو ما يزال من أهل السنة، هذا فيه نظر والله، هذا يضر الدعوة والله. نعم أحث نفسي وإخواني على الأخوة السلفية، وعلى أن يكون دمنا ولحمنا كله سلفي لله عز وجل. من كان كذلك في المشرق أو المغرب فنحن منه وهو منا، ولو حصل منه خطأ ينصح ويبين له، وقد ربي أحد الإنسان يغضب على أخيه ويرجع ما دام سنين. يكذب ينصح في الكذب ويقال له يا أخي يعني هناك شيء من الأذى لا يتحمله الإنسان، يتجنب ما يضره، يتجنب ما يضره مع أنه لا يخرجه من السنية من السنة بقول غير صعب، يعني بما لا يخرجه.
جزاكم الله خيرا. السؤال 13 والأخير، يقولون صدر قرار في بلدنا باستخراج بطاقة تسمى بالرقم الوطني، وهي معلومات عن صاحب البطاقة تحت مسمى التخلص من الفوضى وسوء الإدارة، من خلالها تستطيع أن تأخذ راتبك وغيرها من الأمور الحياتية في بلدنا بإلزام الدولة بذلك، لكننا ملزمون بحلق لحانا لاستخراج صورة شخصية، مع العلم أن من لم يستخرج الرقم الوطني سيؤذى في ماله من حيث عدم استخراج أي ورقة أو أي معاملة بين المواطن والدولة، فما جوابكم بارك الله فيكم؟
جوابنا لا تحرق لحيتك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، والله سبحانه وتعالى يتولى عباده. قال الله عز وجل عباده الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. إذا أعطاك بطاقة من هذه البطائق حقهم بغير ما ولحيتك سليمة ودينك سليم خذها، ويعني ماذا للحاجة، وإذا ما أعطوك تجنب ما كان يضرك في دينك ولن يضيعك الله، تواصل بتقوى الله عز وجل.
يقولون بعض الإخوة يطلبون منكم الدعاء بأن ييسر الله لهم طلب العلم في دمج،
صلى الله يثبنا وإياهم وأن يسر لنا سبل العلم وسائله. ومن لم يتيسر له المجيء، يعني ما كل الناس يتيسر لهم المجيء الآن، ما ندري ما وحشت كثير من الناس من هذا الدار ولا معهم حق في ذلك، إنما المعاصي تحمل على المعاصي ويتجر بعضها بعضا، توهمات أقوال وأكاذيب، دعوة سلفية إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من عادى دين الله عادى رب العالمين، من عادى أولياء الله عاداه الله، الحديث من عادى لي ولي قد أذنت بالحرب. فلا ندري لماذا لا يسمح للطلاب يأتون يطلبون العلم يفقهون دين الله عز وجل، وحملهم علينا ونفعهم للمسلمين، حملهم علينا نحن، ما هو على حملهم علينا، ومن رأينا منه سوءا والله لو أقرب قريب نخرجه غير مبالين، وليس له علينا حق، هو ما هو مفروض علينا هكذا رسميا يأتي يقول أنا سأجلس رقم أنفه يخرج خرجت نفسه، صحيح ما هو مفروض علي أي واحد يعني نرى منه فكر مخالف للمعتقد الصحيح وللقول الصحيح، ما هو مفروض علينا، يأتي يستأذن بأدب ويطلب العلم على الرأس والعين، ما في خير أو مدفوع علينا من جهة أو ما إلى ذلك، نحن نخرجه واستلموه يستلمونه يدونه أينما أرادوا، هذا هو الواضح. فما أحد يعني ممكن أن يفرض علينا شيء أو يبلبل في أوساطنا، أنا نفسي وسائر إخواني والله ما نرضى بواحد يبلبل في أفكار بأي فكر عندنا ولا في المجتمع الإسلامي، فضلا أن يكون عندنا وفي أوساطنا، لا حزبية لا صوفية لا كذا لا كذا. يا أخي لو واحد أكل شمة طردنا، كل شم ما بس، ولا يشرب دخانه ولا يخزن، فضلا من أن نبقي لك أصحاب أفكار ولله الحمد والمنة، هذا مكان صافي يبقى صافيا نحن وإخواننا وأهل البلاد وكل صناصع في هذا، ما نرضى بأي باطل. هذا بفضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللهم إلا أن يكون شيء لا نعلمه يبقى مختفيا لا نعلمه، إن أظهر لنا خيرا أمناه وقبلناه، وإن أظهر سوءا جنى على نفسه ومشى. والأمور لله سبحانه وتعالى، لا نملك لأحد عصمة ولا لأنفسنا، قد يطلب العلم أياما ثم ينحرف، شرف على نفسه، ما هو علينا ولا على دعوتنا ولا على بلادنا. هذا حاصل، الله يوفقنا وإياكم. من لم يتيسر له المجيء مع هذه القواطع ومع ذلك يحفظ القرآن، والله والله أن الذي يقبل القرآن يحفظه أنه رابح بربح عظيم وفائز بفوز عظيم إن شاء الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، احفظوا القرآن واحفظوا صحيح البخاري، واقبلوا على المحفوظات، واقبلوا على سماع الدروس العلمية. وهناك وسائل الآن قد توفر على من لم يستطع المجيء، وإن كان ليس مثل الجلوس عند أهل العلم، هذا لا مقارنة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فيأخذ من المعلومة الطيبة، وحسبه من الخير أن يكون يعبد ربه على بصيرة، فما أشكل عليه سأل عنه وتعلمه، أن يكون سلفيا محبا للسنة وأهلها ولا تتخطفه الأهواء. والحمد لله رب العالمين.